والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض الاستدراكات تلتفت بما تقدم منها ما يرتبط برواية جراح المداني. رواية جراح المداني قلنا أنها ضعيفة بأشعار أو فيها. جراح المداني وفيها فيها القاسم إلى سليمان، لكنه نفس المضمون رواه الشيخ الصدوق بسند عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، نفس العبارة نفس العبارة. في الجزء الثالث في الصفحة 30 حديث 91 نفس المضمون رواه بسند كان عن محمد بن قيس، الرواية لم تكن معتبرة سندا. هذا أولا. ثانيا رواية إسحاق بن عمار التي قرأناها في الدرس السابق، وقلنا أن فيها إشكال، لكن هذه الرواية نفسها مروية في كتاب الوصايا، نحن نقلناها عن كتاب الإقرار، لكن نفس الرواية مروية في كتاب الوصايا بسند معتبر. لا 26 الحديث السابع، لا 26 الحديث الثالث، السائل وقايا قال ينقلها عن الفقيه وعن الكافي وعن التهذيب. سند الفقيه هذا وبإسناده الشيخ الصدوق عن ابن ابي عمر عن محمد بن ابي حمزه وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار، وينقل نفس الروايه المتقدمه. هذا السند كام؟ من سند الشيخ الصدوق محمد بن ابي عمر كام؟ محمد بن عمر ينقل عن محمد بن ابي حمزه اللي هو بقطع النظر عن رواية ابن أبي عمر عنا هو يمكن توثيقه اعتمادا على ما ينقله الكسكي عن حمدويه بن نصير، من أن محمد بن أبي حمزة وعلي بن أبي حمزة ذولا اللي هم من أولاد أبو حمزة الثمالي، يقول كلهم ثقات. حسين بن عثمان وهم ثقة، يعني هو وإن كان مشترك لكنه مشترك بين جماعة كلهم فقال، مضاف إلى أنه لا يضر لأنه هو معطوف على ماذا؟ على محمد بن أبي حمزة الشمالي عن إسحاق بن عمار، الرواية تامة سندا بسند الشيخ الصدوق. الشيخ الكليمي أيضا يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر، يعني بقية السند عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن حافظ عمار، السند ايضا يكون تام. بل الشيخ الطوسي نفسه اللي روى تلك الروايه اللي فيها رسال هو ايضا يروي هذه الروايه باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن هذا الروايه. يعني الاستاذ كان واقع في تلك الروايه قبل محمد بن علي، فالروايه هذه ايضا تكون تامه سندان. هذا ثانيا. الأمر الثالث الذي يعني في استدراك على ما تقدم هو أننا استدلنا بالارتكاز العقلاء على نفوذ الإقرار، والآن نضيف أنه قد يدعى الاستدلال بارتكاز المتسرعة لارتكاب المتجرع أو سيرة المتجرعة على نفوذ الإقرار في زمان الشارع. هذا الارتكاب المتجرع أو سيرة المتجرعة إذا تمت في زمان الشارع، إذا تمت حينئذ أكون كاشف عن الدليل الشرعي والتلقي من الشارع، ولا نحتاج إلى ضم مقدمية مع عدم الرد يدل على ماذا؟ الإنباء. لا نحتاج إلى الاستدلال على الإنباء وعدم الرد في سيرة المتشرعة، لأن سيرة المتشرعة هي معلولة للدليل الشرعي. واضح؟ لكن هذه السيرة المتشرعة على نفوذ الإقرار لو سلمنا وجودها في زمان الشارع، ولكن الارتكاب بلا مثال، أن الارتكاب في ذات الزمان كان على ماذا؟ على نفوذ الإقرار بلا مثال. لكن هذا الارتكاب وهذه السيرة إنما يصح الاستدلال بها كثيرة متشرعة بحيث تكون كاشفة عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن العلة، إنما يصح ذلك عندما ينحصر تفسير السيرة لماذا الدليل الشرعي، بحيث لا يوجد أي تفسير آخر لانعقاد السيرة من قبل المتشرع على ذلك الشيء إلا بتلقيه من الشارع، فتكون كاشفة عن كشف المعلول عن العلة، لأنها معلولة له، معلولة للدليل الشرعي، معلولة لرأي الشارع. تكشف عنه كشفا علميا كما هو واضح من باب كشف المعلول عن العلة. واما اذا امكن تفسير ذلك الارتكاب ارتكاب المتشرعه في ذات الزمان بتفسير اخر، فما هو الحال في محل الكلام؟ سيره المتشرعه على نفوذ اقرار المقر على نفسه وتفسير الاثر على اقراره يمكن تفسيرها على اساس ماذا؟ على اساس الارتكاب العقلاء المتقدم، لأن المتشرع جزء من العقلاء يشملهم ما يشمل العقلاء. فإذا فرضنا أنه كان هناك ارتكاب عقلائي على نفوذ إقرار المقر على نفسه، فلعل المتشرع في عملهم وفي سلوكهم وبنائهم على نفوذ إقرار المقر على نفسه، لعل هذا ناتج من ماذا؟ من ذلك الارتكاب. فلا ينحصر تفسير هذا الارتكاب المتشرعي او سيرة المتشرعة بالدليل الشرعي حتى ماذا؟ حتى يستكشف من هذه السيرة مباشرة الدليل الشرعي بلا حاجة الى توقيف ماذا؟ توقيف استكشاف الامضاء من عدم الرد كما نحتاج في سيرة العقلاء. بل في الحقيقة هذه السيرة بناء على هذا الاحتمال هي سيرة عقلائية، غاية الأمر أنها سيرة عقلائية امتدت من مجال السنة لمجال الشرعي. هي سيرة عقلائية، هي سيرة صادرة من المتشرعة بما هم عقلاء، لأنها صادرة من المتشرعة بما هم سنة متشرعة. بناء على احتمال أن يكون هذا الارتكاب المتشرعي أو سيرة المتشرعة مستندة إلى الارتكاب العقلائي، أي أشبه بسيرة العقلاء. وليست فيها متشرعة يشملها ما يسمى كيف متشرعة، وأنها لا تكون دالة على الدليل الشرعي مباشرة. واضح أنما يحتاج إلى توثيق هذه المقدمة، وهي أن استكشاف الإمضاء من عدم الرد. هذا الشيء الآخر الذي نريد إلى ما تقدم. نرجع إلى ما انتهينا إليه. قلنا بأنه أن مقتضى إطلاق الأدلة مقتضى الارتكاب هو نفوذ الإقرار حتى بعد الإنكار، لكن قلنا بأنه لا بد من تقييد ذلك بما دل في بعض الموارد على ماذا؟ على عدم نفوذ الإقرار بعد الإنكار في موارد معينة، كما ورد في باب الحدود. قرينا رواية ولا ما قرينا رواية؟ في الباب الثاني عشر من أبواب مقدمات الحدود. هناك رواية تدل على هذا التخطيط وهذا التقييم، وهي صحيحة القلم رماها لكن بعد ما قلنا رواية أخرى. الرواية الثانية هما أيضا عن الحلبي نفس المضمون، إذا أثر الرجل على نفسه بحد أو سري ثم جحد جلد، قلت أرأيت إن أثر على نفسه بحد يبلغ فيها الرجل كنت ترجمه؟ قال لا، ولكن كنت أعرضه. من أثر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجل، فإنه إذا أثر على نفسه ثم جحده لم يرجم. يفهمنا أنه إذا أثر على نفسه بحد لا يبلغ الرجل ثم جحد أيضا شنو يقام على الإقامة. هذا لا بد من تخصيص هذه الإطلاقات لهذا السياق، أنه لا بد من تخصيص هذه الأدلة بما دل على عدم نفوذ الإقرار بإقرار الواحد، كما في حد الزنا وحد الدوار والدعية ذلك تختلف عليهم، أن الإقرار مرة واحدة لا يكفي إذا كانت هذه الحدود. فهذا ما في ما تقدم وما تقدم، وأن الإقرار إقرار طبيعة الإقرار ولو مرة واحدة يكون فيما نافذا بمقتضى الأدلة ومقتضى الارتكاب، بينما يرى الطلاب من الإقرار لا يكون نافذا إلا إذا تكرر أربع مرات أو تكرر ماذا؟ مرتين مثلا كما يدعى في هذه الطريقة. ثم بعد القرار عن حجية الإقرار ونصول الإقرار والاستدلال عليه بما تقدم، نقول أنه يترتب على نصول الإقرار وحجيته هو أنه يمكن أن يستند إليه الحاكم في باب ماذا؟ في باب القضاء، فيحكم بثبوت الحق وإلزام المقر لما أقر به. فإذا كان أقر بمال وكان واجب للمال ألزم بماذا؟ بدفعه. وإذا امتنع بإمكان الحاكم أن يجبره على ماذا؟ على العذر. كل ذلك استنادا من إلى إقرار مقر، يكون الإقرار من طرق الإثبات في ماذا؟ في القضاء. وهذا واضح، يعني هذا الأدلة السابقة من الارتكاز من الأدلة اللغوية تدل على ماذا؟ على أنه حجة وناقض يمكن الاستناد إليه في باب ماذا؟ في باب القضاء. هناك بعض الأمور التي بحثت في كلماتهم لتثبت لماذا؟ بالقرار بالإقرار، تثبت بالإقرار من قبيل البحث عن أن ثبوت الحق بالإقرار هل يتوقف على حكم الحاكم أو لا؟ أن ثبوت الحق بالإقرار يتوقف على حكم الحاكم أو لا؟ ما له علاقة معنا. إذا أقر الزيد أمام عامر بشيء ثبت عليه الحق، فإذا كان عامر هو المقر له بإمكانه أن يرتب أثر على ثبوت الحق، بإمكانه أن يستوفي حقه، أن يلزم المقر بدفع الحق وأن يستوفي حقه بالطرق المشروعة بإمكانه. قال لا، أن ثبوت الحق على المقر يتوقف على ماذا؟ على حكم الحاكم يستنبط الحاكم حينئذ يثبت الحق، وإلا فلا يثبت الحق لمجرد الإقرار. هذا في الباحث. أكو بحث آخر وهو أن نفوذ الإقرار في باب القضاء، يعني حتى يعتمد عليه الحاكم في حكمه، هل يشترط أن يقع أمام القاضي حتى يمكنه الاستناد إليه في حكمه، أو لا يكفي أن يقع الإقرار أمام شخص آخر لكنه يثبت عند القاضي بحجة؟ أكبر بينهما، مرة يقر أمام القاضي ومرة يقر في مجلسه، لكن يبلغ القاضي انه اقر في ذلك المجلس يبدوه بحجه بعد ذلك ان يكون الطريق محدث علما للاقرار. هذا الاقرار الذي لم يقع امام القاضي لانه وقع في مكان اخر لكن ثبت عند القاضي تقديره. هل هو يمكن الاستناد اليه في باب القضاء؟ يمكن القاضي ان يحكم استنادا اليه او لا يشترط ان يقع الاقرار امام القاضي؟ هذا عند القاضي. الضبط الثالث هو ان حكم القاضي استنادا الى الاقرار هل يتوقف على طلب المدعي او لا؟ يعني القاضي عندما يجي هذا الشخص يقول لك انه انا لي مال في ذمه القاضي يجي وراء ذلك يقول لك انه هذا يقول لك المال في ذمه بالبلد انا مدين لي هذا بكذا. بمجرد هذا يحكم القاضي او لا ان حكمه يتوقف عليهم على طلب من المدعي؟ هذه انت المساله. مساله اخرى ايضا بحثوها وهي ان كتابه الاقرار بعد الحكم بعد ان يحكم القاضي استنادا الى الاقرار قد يطلب منه ان يكتب ثم يكتب هذا الاقرار. فماذا يكتب في الكتابه؟ ماذا يكتب؟ يكتب ان فلان ابن فلان اقر واعترف بانه مديون الى فلان بكذا. فماذا لو ان هذه الكتابه مشروطه بان يعرف هذا المقر بمذهبه واسمه ولا قد يتوصل بذلك الى اثبات الاخلاق يختصر معك غير هذا الذي يعطى. يعني يجي شخص يكتب مصدر في الشخص اخر ويقرر لذاك بكذا مال عن تواصل من بينهم فيكتب القاضي يا ابو اسمك الشيخ ولا انا اسمي فلان ويكتب اسم شخص اخر فيكتب ان فلان اعترف امامي لانه مديون الى جد بكذا مال جنون لا اسمع منه ولا بد ما قال ولا بد القاضي على القاضي ان يعرف هذا الشخص في اسمه وماذا ويكتب يعني يعرف ان هذا هو فلان من فلان من فلان ينطق الشهاده على هذا وهو يعرفه فيكتب ان فلان اعترف امامي ان اقر واعترف بذلك المال. هذه جمله من الابحاث وهناك ابحاث اخرى تشتغل لبحث الاقرار. نتكلم عن هذه الابحاث بشكل مختصر وموجز. اولا نتكلم عن الاول. الأول طرح بهذا الشكل أن ثبوت الحق هل يتوقف على حكم الحاكم أو لا يتوقف؟ الظاهر أنهم يعني هناك يعني لا يوجد خلاف فيما مثلا وصل إلى أيدينا لا يوجد خلاف في أنه لا يتوقف على حكم الحاكم. ثبوت الحق لا يتوقف على حكم الحق. إذا أقر على نفسه بشيء وسمعه المقر مقر له بإمكان أن يرتب الآثار ويطالبه بذلك الحق ويلزمه بأدائه وعلى بإمكان أن يستوفي حقه من ذلك الشخص بالطرق المشروعة من نسمع بها شرعا من دون توقف على حكم خاص. وقد صرح بهذه الجملة من الفقهاء الشريف المتابعه وغيره الى ان تنتهي الى صاحب الاروه وصاحب الجواهر والمخالف. وانما هناك خلاف طرحوه في هذه المساله في هذه المناسبه في أن الإقرار هل هو في البينة أو لا؟ أن الإقرار هل هو في البينة أو لا؟ بعبارة أخرى أن البينة في الإقرار أو لا؟ بعبارة أصح كأنه فرغوا عن أن الإقرار يثبت به الحق ولا يتوقف ثبوت الحق به على حكم الحاكم. لكن طرحوا مسألة أن البينة هل حكمها ذلك أو ماذا أو لا؟ اختلفوا في هذه المسألة أن البينة حكمها حكم الإقرار أو لا؟ صحيح المسالك وغير مقدة العبدين في مجمع القاعدة، هؤلاء ذهبوا إلى وجود فرق بين الإقرار وبين ماذا وبين البينة، وقالوا بأن الإقرار يثبت به الحق بمجرد الإقرار ولا يتوقف على حسن الحاكم، بينما البينة لا يثبت بها الحق إلا إذا أقيمت علما عند الحاكم وحصل يحتاج إلى حكم الحاكم. لا يستطيع الإنسان أن يرتب الأثر على البينة حتى إذا سمعها البينة لا يقدر يرتب الأثر إلا يرتب الأثر متى؟ بعد حكم الحاكم. إذا أقيم تمام الحاكم وحكم الحاكم على ضوئها استطيع هذا الشخص أن يرتب الأثر. فإذا كانت البينة الواجبة للشرائط المعتبرة في البينة قامت لا أمام الحاكم أمام زيد، قامت عنده البينة لأنه يطلب عامر كذا مقدار، لأن له في ذمة عامر كذا مقدار، الجماعة قالوا بأنه ما يجب أن يرتب الأثر على هذه البينة، بل يحتاج إلى يروح للحاكم ويقدم مراجعة للحاكم، والحاكم يود وراء البينة فتذهب أمامه ويحكم لأنه بالحق لزيد على عمر فيما لم يثبت الحق، وإلا قبل هذا لا يثبت الحق. قالوا بخلاف الإقرار، لا الإقرار يثبت الحق به بمجرده ولا يحتاج إلى حكم حاكم، ويظهر لك كما قلنا في أن صاحب المال المدعى بالبينة وبالإقرار على الإقرار يتمكن من أن يستوفي حقه ويطالب بحقه قبل حكم الحاكم، بينما بالبينة لا يستطيع ذلك إلا بعد حكم الحاكم. شنو الوجه في الفرق بينهما؟ بشرط الوجه أن الوجه الكثير بينهما هو أن بينا لا يثبت الحق بمجرد إقامتها كما في مثاله، وذلك لأن البينة من نقطة اجتهاد الحاكم في قبولها وردها، وهذا غير معلوم بخلاف الإقرار. إقرار ما اجتهاد، إقرار يقبل بلا يعني قضية النظر وإعمال الرأي والاجتهاد ما يدخل فيه في نفوذها، بينما البينة قبولها ردها يستغل الاجتهاد الحاكم فلا بد من إقامته عند الحاكم. وبعبارة أكثر وضوح فإنهم يريدون أن يقولون أن الإقرار حجة مطلقا، بينما البينة ليست حجة إلا عند الحاكم، فحجية البينة منوطة بأن تكون ماذا؟ أمام الحاكم، بينما الإقرار حجيته مطلقة. بمعنى على هذا يرى الفرق بين الإقرار وبين ماذا؟ وبين البينة. واضح. الشيخ الأنصاري أشار إلى نقطة أخرى، وهي مسألة أن أدلة حجية البينة ما بها دلالة على انفصال الخصومة بها. من أدلة حجية البينة عندما طالعها ليس فيها ما يدل على أنه تنفصل بها الخصومة، هذه الدلالة. فحينئذ الأدلة الأخرى التي تقول بأن الخصومة لا تنفصل إلا عند الحاكم تتعلق، وأدلة حجية البينة لا تكون منافية لها، ويمكن أن أخذ كل منهما يبين أدلة حجية الحجة لكن نقول بأنها تفصل بها الخصومة، الأدلة الأخرى تقول بأن الخصومة لا تفصل، النزاع لا يحل إلا عند من؟ عند الحاكم. النتيجة في الجمع بين البينة هو ماذا؟ أن البينة تكون حجة ولا تفصل بها الخصومة إلا عند الإمام إلا عند الحاكم، أي البينة. بينما الإقرار يقول الإقرار ليس كذلك، الإقرار يقول هو أساساً في الواقع والحقيقة ما في نزاع، لأن المفروض أن الطرف الآخر يعترف، يعترف ويقر بأن هذا يملك في ذمته كذا مقدار من الناس، يعترف إذا ما كان صومه، إذا ما كان صومه حتى نقول بأنه ماذا، بأنه لا تنفصل المذهب الإقرار. هو الإقرار يعني ثبوت حق لزيدين على ماذا؟ على واحد. وليس هناك خصومة، وما متفقان على هذا الشيء. ليس هناك خصومة حتى نقول أنه أن الإقرار كالبينة لا تنفصل به الخصومة إلا عند ماذا؟ عند الخاصمة. لأن هو أساسا هناك توافق بين الطرفين، ليس هناك خصومة، ليس هناك نزاع. فيكون حجة هنا بإمكان المقرر له أن ماذا؟ أن يطالب بحقه، أن يستوفي حقه بالطرق المشروعة. فهذا هو الفرق بين الأمرين. على كل حال في المقابل من لا كان لا فرق بين الإقرار وبين الشمل وبين البينة في الشفة الجواهر تحت العروة وتحت العروة ذكروا بأنه لا فرق بين الإقرار وبين البينة لأن كل منهما يثبت به الحق من دون توقف على حكم آخر. كل منهما يثبت به الحق بلا حاجة إلى حكم الحاكم. الظاهر أن الاختلاف هذا ناتئ من ماذا؟ ناتئ من هذه المسألة التي أشار إليها بعضهم، يعني بعض ذكرنا كلماته. وهي هذه المسألة أن حجية البينة مطلقة أو غير مطلقة. هذه نقطة النزاع، أن أدلة حجية البينة هل حجيتها مطلقة عند كل أحد؟ أو لا أن حجيتها مخصوصة بأن تكون عند ماذا؟ عند الحاكم. هذا هو المثال. إن كانت أدلة حجية مطلقة تثبت حجية الغيمة مطلقة سواء قامت عند الحاكم أو قامت عند غيره، إذا يكون حال حال الإخلاص. تكون حال حال الإخلاص. حجية يعني يثبت بها الحق بلا توقف على علم على حكم وأما إذا قلنا لا أن حجية الزينة مخصوصة بأن تكون عند الحاكم، إذا هذه الزينة التي قامت عند زيدين ولن تكون عند الحاكم عليه الحجية، فلا يمكن الاستناد إليها لإثبات ماذا؟ لإثبات الحق. نقطة النزاع هذا أن أدلة حجية الزينة هل يستفاد منها إطلاق الحجية وأن الزينة حجة أينما قامت وأينما وجدت أو لا أرى حجية المنوطة بأن تكون عند الحاكم. الصحيح هو الإطلاق. أدلة البينة ما فيها تشير إلى ماذا؟ إلى استفاضها وتقييدها بأن تكون عند ماذا؟ عند الحاكم. إذا قلنا بإطلاق الأدلة فهي مسألة محسومة، وهي أنه لا فرق بين الإقرار وبين البينة. على كل حال فالبينة اختلفت عن الإقرار أو اختلفت عن الإقرار في هذه الجهة فيما يرتبط بمحل كلامنا، الظاهر أنه لا إشكال عندهم لأن الإقرار يثبت به الحق بلا توقف على حكم حاكم. هذا كله في مقام إثبات الحق، ثبوت الحق أن الحق يثبت بالإقرار من دون توقف على حكم حاكم. وأما إذا جئنا إلى مسألة فصل الخصومة ليشير إليها في الكلمات التي مثلناها قصر الخصومة أو قصر الخصومة، يعني بعبارة أخرى يطرح السؤال بهذا الشكل أن قصر الخصومة هل يتوقف على حكم الحاكم أو لا يكفي فيه الشمل إقرار؟ الجواب هو هذا. أولا قلنا بأنه مرة نقول بما أشار إليه الشيخ الأنصاري أن الخصومة في خلاف الإقرار. الخصومة ليس هناك خصومة حتى ماذا؟ حتى نقول أنه يتوقف قتلها على ماذا؟ على حكم الحاكم في خلاف الإقرار. فلا يجوز أن المقر يعترف بذاك الكلمة وبأن ذمته مشغولة له بما. وين المشكلة؟ كم ليس هناك حكم، تعالى الموضوع ليس هناك حكم.
فلو فرض أنه رفع حاجة أمر الشخص رفع الأمر إلى القاضي، القاضي هم ودور الطرف الآخر تجلى أن هذا يصير واعترض هذا الولي يطلب من يقول نفسه أنه ما يمكن عن الأداء، ما يمكن عن الأداء ما تهي أنا عندي مشكلة، أنت حاجة إلى أن يكون حاكم؟ أجل أنا لا حاجة إلى أن يكون حاكم، يعني ما في مشكلة ما في حكومة بينهم. فإذا في حالة من هذا القبيل أشبه بالتالي يجب انتفاء الموضوع، ما له معنى نقول أن حصل الحكومة في حالة من هذا القبيل يتوقف أحيانا على حكمه فما خصنا هنا. نعم إذا افترضنا حكومة حتى في بعض الأفراد إذا افترض حكومة لأن مثلا أفرض دار فيمكن أن يدفع المقر يمكن أن يدفع أو يدفع الأداء يرجع الدائب الصحيح أن مطلوب العقار وآثر لأن ذمة مجهولة له لكنه أديته أو أبراني من هذا الدين مثلا الذي في ذمته عندئذ تكون ماذا؟ تكون هناك خصومة بينهما في هذه الحالة صحيحة أن هذه الخصومة لا تستطع إلا بماذا؟ إلا بحكم آخر فإلى وحدة أبران لرفع هذه الخصومة في صورة امتناع المطر عن الأداء من يصير كنزاع بينهما ولا يحل إلا بالرجوع إلى القاضي لكي يلزم ذلك الطرف بماذا؟ شرعا يلزمه لأداء هذا المقدار وإذا امتنع يجبره على الأداء بل له حق عبده كل هذا حقوق ثابت علما للحاكم الشرعي والقاضي لكي يصل الحق إلى صاحبه فحينئذ يتوقف هذا حل النزاع بهذا الشكل يتوقف على ماذا؟ حكم حاكم هذا كله ما يرتبط بالأمر الأول يعني بشكل موجود ومختلف جدا نحن جالسين بل جالسين. نسأل الله العافية.